بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث وهذا اللقاء الذي نشرح فيه كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى وبارك في عمره، ونحن في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالعمل الصالح وبالعلم النافع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مرضاته، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من العلماء العاملين، من أوليائه العالمين، ووراث نبيه العالمين العاملين. توقفنا في شرح هذا الكتاب المبارك عند الإجماع والاختلاف في التفسير عند الفصل الرابع، وهو الفصل الذي يتحدث فيه الشيخ عن الاختلاف في التفسير والإجماع عليه، وفي المبحث الأول منه وهو أسباب الاختلاف. وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى عدة أسباب للاختلاف، وكنا قد تحدثنا عن الفرق بين أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف ودوافع الاختلاف، وبينا معنى كل مصطلح من هذه المصطلحات، وجرينا على ما جرى عليه الشيخ حفظه الله تعالى من تقديم الحديث عن الأسباب على الحديث عن الأنواع، وإن كنت كما ذكرت لكم قلت لعل من الأولى أن يقدم مبحث الأنواع على مبحث الأسباب، لكن جريا على ما جرى عليه الشيخ حفظه الله تعالى نشرع أيضا في شرح هذا المتبقي من أسباب الاختلاف. يقول الشيخ إن من أسباب الاختلاف السبب الخامس الاختلاف في علاقة الآية بآية أخرى. قال حفظه الله: قد يختلف في أن الآية مخصصة أو مقيدة أو منسوخة بآية أخرى، وهذا سيترتب عليه اختلاف فين؟ اختلاف في المعنى، يعني هذا سيترتب عليه اختلاف فين؟ في المعنى، واضح؟ وينتبه إلى أمر إنه في فرق بين كون الآية منسوخة وكون فيها اختلاف في المعنى، ماشي؟ انتبهوا لهذا الأمر، لأن الشيخ بيقول إنه طبعاً أما العموم والخصوص فنعم، يعني أي اختلاف في العموم أو التخصيص سيؤدي إلى اختلاف في معنى الآية، سيؤدي إلى اختلاف في معنى الإيه؟ في معنى الآية. لكن هل أي اختلاف في النسخ أو في الناسخ والمنسوخ سيؤدي إلى اختلاف في معنى الآية؟ أيوة، لأنه ممكن يكون الآية مجمع على معناها ومختلف في نسخها، يعني يكون الآية مجمع على معناها لكن مختلف فين؟ في نسخها، زي آية التربص، تربصوا أربعة متاعا إلى الحول غير إخراج، ماشي؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه الآية متفق على معناها، لكن هو مختلف هل هذه الآية منسوخة ولا غير إيه؟ ولا غير منسوخة. ففرقوا بين الاختلاف في النسخ أو النسخ الذي يترتب عليه اختلاف في المعنى، والنسخ الذي لا يترتب عليه اختلاف في المعنى. وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن أي معلومة لا تؤثر في المعنى فهي من علوم إيه؟ فهي من علوم القرآن. أحسن، أي معلومة لا تؤثر في المعنى فهي من علوم القرآن، وأي معلومة تؤثر في المعنى فهي من علم التفسير. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى فرقوا بين النسخ الذي يترتب عليه، هو الشيخ حفظه الله تعالى بيقول او منسوخة بآية اخرى، فاحنا لا بد ان نفرق بين النسخ الذي يترتب عليه اختلاف في المعنى والنسخ الذي لا يترتب عليه اختلاف في المعنى. قال: ومثال ذلك ما ورد في تفسير المشركات في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فمن يقول بأن المشركات عام في كل مشركة سواء أكانت وثنية أم كتابية، سواء أكانت وثنية أم كتابية، فإنه يحكم بخروج الكتابية. اللي عنده النسخة الجديدة يصلح إيه؟ سواء أكان فيصححها أكانت. ماشي؟ سواء أكانت يعني المرأة، أكانت هذه المشركة. فهو يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فمن يقول بأن المشركات عام في كل مشركة سواء أكانت وثنية أم كتابية، فإنه يحكم بخروج الكتابية من هذا العموم بآية أخرى مخصصة لهذا العموم، وهي قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ومن جعل المشركات في عابدات الوثن فإن الآية عنده ليست من باب العموم والخصوص، بل هي محكمة في عابدات الوثن والأخرى محكمة في جواز نكاح الكتابية. يعني هو الشيخ يريد أن يقول، أو يريد أن يرتب الخلاف في معنى كلمة المشركات على الخلاف في عمومها أو خصوصها. يعني هل هذه الآية أصلا خرجت مخرج الخاص؟ أصلا هي بتتحدث عن المشركات اللاتي يعبدن الوثن، فالآية كده محكمة، وربنا سبحانه وتعالى نهى عن نكاح المشركات الوثنيات: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يعني لو قلنا إن المشركات هنا المشركات الوثنيات، فهذا عموم لم يخصص، هذا عموم إيه؟ لم يخصص. خلاص كده؟ ده لو إحنا قلنا إن ده لو إحنا قلنا إن النسخ هنا متعلق بإيه؟ متعلق بالمشركات بمعنى بمعنى الإيه؟ الوثنيات. إحنا عندنا المشركات في معنيين، في معنى الآية، أو في خلاف في معنى الآية. في ناس بيقولوا إن المشركات هنا بمعنى عابدات الإيه؟ عابدات الوثن، اللي هم الوثنيات. والوثنيات لا يجوز نكاحهن مطلقا. الوثنيات لا يجوز نكاحهن ايه؟ مطلقا. خلاص كده؟ يبقى لو المشركات هنا بمعنى الوثنيات، يبقى الايه كده ما فيهاش عموم وخصوص. يبقى الايه كده ما فيهاش عموم وايه؟ وخصوص. انما الايه هنا ايه؟ محكمه. الايه هنا معناها محكم، يعني لم يدخلها عموم ولا خصوص. واضح؟ طيب لو قلنا ان المشركات هنا بمعنى المشركات اللي هي الالف واللام هنا، ده عموم فيشمل اي مشركه، واحنا عارفين ان اليهود والنصارى بيطلق عليهم ايضا مشركين، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. انه من يشرك بالله، في قول المسيح انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. فاحنا عارفين ان اليهود والنصارى بيطلق عليهم لفظ الاشراك، بيطلق عليهم لفظ الايه؟ لفظ الاشراك. طيب في الحالة دي احنا عندنا نص تاني بيقول انه يجوز نكاح الكتابيات، كما قال الله تعالى: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. حينئذ سيصير معنى المشركات العام ده هو هيصير معناه ايه؟ هيصير معناه مخصوص بالآية الاخرى. لا، مش هيصير معناه خاص، هو هيكون عام، بس هو عام هنخصصه بالآية الايه؟ بالآية الأخرى. يبقى هيكون نفس المعنى، هو المؤدى في النهاية واحد، الحكم في النهاية واحد، بس إزاي إحنا بنصل إلى هذا الحكم؟ كيف يصل الفقهاء إلى هذا الحكم؟ هل المشركات عام دخله التخصيص، ولا عام ما دخلوش التخصيص أصلاً، والمراد بالعموم هنا المراد بالعموم هنا المشركات الوثنيات بس؟ فاهمين؟ أيوه أحسنت، زي ما الأخت الكريمة بتقول كده. هل الآية دي من قبيل العام المخصوص، ولا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص؟ هل هو من قبيل العام المخصوص، ولا من قبيل العام الذي أريد به الإيه؟ الذي أريد به الخصوص. لماذا نقول إن الآية الأخرى تخصصه ولا تنسخه؟ ده تعرفها يا شيخ مازن من الفرق بين النسخ والتخصيص، تعرفه من الفرق بين النسخ والإيه؟ والتخصيص. ولعله إن شاء الله تعالى لو أتى عندنا يعني بحث نبحث فيه الفرق بين النسخ والتخصيص هنبحثه، لو ما جاش يبقى ايه؟ يبقى ده موجود في كتب اصول الفقه، يعني مشهور الفرق بين النسخ والتخصيص. واضح؟ يعني ليه نقول ان الايه ديت منسوخه وما نقولش ان الايه ديت، ليه نقول ان الايه ديت فيها عموم وخصوص، وليه نقول ان الايه ديت منسوخه؟ ده اللي عارفه في علم اصول الفقه، ولعله ان شاء الله ياتي بحث المساله دي. طيب ايه الفرق بين العام المخصوص وال، أنا شرحت مسألة النسخ، ماشي نبقى نرسلها له، لو أنا شرحتها نبقى نرسلها له. طيب خلوا بالكم، إيه الفرق؟ بيقول إيه الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص يعني هو لفظه لفظ العموم ومعناه معنى الخصوص، لفظه لفظ العموم ومعناه معنى الخصوص، زي قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيه فاخشوهم، فده عام لكن لفظه عام لكن المراد به خاص، اللي هم الناس هنا اللي هم مين؟ الناس هنا اللي هم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أيوة الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم اللي هم بعض العرب اللي هو نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم اللي هم قريش، خلاص. فده عام لفظه عام لكن المراد به إيه؟ المراد به خاص. وهناك عام هو عام ولفظه عام ومعناه عام لكن يدخله التخصيص من باب إيه؟ من باب آخر، فده اسمه العام المخصوص. العام الإيه؟ المخصوص، يعني إحنا نخصص عمومه ده هو بخصوص آية، بخصوص آية أخرى زي الآية اللي معانا كده لو اعتبرناه، يعني لو اعتبرناها من هذا القبيل، من قبيل العام الإيه؟ المخصوص، من قبيل العام الإيه؟ المخصوص. واضح كده؟ طيب يقول ومن جعل المشركات في عابدات الوثن فإن الآية عنده ليست من باب العموم والخصوص، بل هي محكمة في عابدات الوثن والأخرى، بل هي محكمة في عابدات الوثن والأخرى محكمة في جواز نكاح الإيه؟ نكاح الكتابي. ثم أورد المثال الثاني وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الحقيقة المثال ده وضعه هنا غلط، المثال ده وضعه هنا غلط، لذلك هو مش موجود في الطبعة الجديدة، المثال ده مش موجود في الطبعة الجديدة ماشي، لكنه موجود في الطبعات القديمة ووضعه فيها غلط ليس صوابا، يعني هو ليس موضوعا هنا، وكثير نبهه الشيخ حفظه الله تعالى، وفعلا الشيخ حذف المثال ده في الطبعة الايه، في الطبعة الجديدة، فلذلك يحذفوه ايضا من هذه الطبعة اللي عنده الطبعة الجديدة يحذفه، ولذلك لن نشرحه أيضا، إحنا نعتمد على حذف الشيخ ولن نشرح هذا المثال. لكن الشيخ ذكر مثال آخر في الطبعة الجديدة، قال في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة أقوال للمفسرين، وقد ذهب بعضهم إلى تفسير الروح في الآية بغيرها من الآيات التي ذكرت فيها، لكنهم اختلفوا في الآيات الأخرى التي يناسب معنى الروح فيما معناه في هذه الآية، وذلك في قولين: إن الروح جبريل، وكأنه ذهب إلى قوله تعالى نزل به الروح الأمين، والقول الثاني إن الروح هو القرآن كما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يبقى إذن الخلاف في علاقة آية بآية أخرى في الأول كان الخلاف في علاقة العموم الإيه والخصوص، الخلاف هنا اللي هو في يوم يقوم الروح والملائكة صفا اللي هو الخلاف في حمل الآية على أي نظير لها، حمل الآية على أي نظير لها. إحنا عارفين إن كلمة الروح مذكورة في القرآن الكريم بأكثر من معنى، ففي قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، هل الروح المراد به جبريل ويكون ده مناسب للآية للملائكة نزل به الروح الأمين، ولا الروح هنا بمعنى القرآن ويكون قيام القرآن له معنى، يعني قيام القرآن والملائكة اللي منهم أيضا جبريل بس ده يعني مش هو المذكور في هذه الآية، فده اسمه حمل الآية على إيه يا سيدي؟ حمل الآية على نظير أو على أكثر من نظير، حمل الآية على أكثر من إيه؟ من نظير، فده برضو من أسباب الاختلاف اللي هو الاختلاف في علاقة الآية بآية إيه؟ الاختلاف في علاقة الآية بآية إيه؟ واضح يا سيدي؟ واضح يا اخوانا ولا في حد محتاج حاجة في اللي فات؟ قبل ما ننقل على السبب السادس. طيب السبب السادس، قال الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية، الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية، يقول: الأصل في تفسير الكلام أن يكون على ترتيب ألفاظه في النظم، ولكن قد يختلف في وقوع التقديم والتأخير في نظم ألفاظ الآية، فيختلف تفسيرها بناء على هذا القول. بناء على هذا، طيب بناء على هذا، ومن أمثلة ذلك ما يأتي. ثم ذكر الشيخ مثالا. خلوا بالكم، هو طبعا المثال اللي مذكور أيضا في هذا الكتاب في النسخة التي أمامكم غير المثال اللي موجود هنا، غير المثال اللي موجود هنا. والحقيقة إن المثال اللي موجود في الطبعة الجديدة يحتاج إلى شرح، ولذلك أنا هشرحه. المثال اللي هو موجود في الطبعة الإيه؟ في الطبعة الجديدة فيه إشكال، وأنا هشرحه إن شاء الله، أحاول إن أنا أوضحه، وهو فيه إشكال فعلا. يعني أنا حاولت كتير إن أنا أفهمه أصلا، يعني أفهم المثال ده وأشوف التقدير إيه، فأنا أحاول إن شاء الله إن أنا أشرحه لكم، اللي هو مثال في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. طبعا الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية، زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فعلى حسب تقدير التقديم والتأخير، على حسب تقديم التأخير، التقديم والتأخير. ممكن معلش تصور صوروا حتى، بس صور المثال واعمل يعني. طيب حاضر نصوره. ايه؟ اللي هو المثال ده هو، بس اللي هو في قول الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه. انا شوف هقول لك على حاجه ممكن تعمله انت. ماشي، طيب خلوا بالكم يا اخوان. فعلى حسب، على استحياء ديت اللي هو الجر والمجرور متعلق بايه؟ هل تمشي على استحياء ولا على استحياء قالت؟ طبعا الاظهر والاصح، بل الذي لا يصح اصلا، يعني الوجه الثاني ضعيف جدا، اللي هو على استحياء قالت. ماشي، لكن الاصح هي تمشي على استحياء. هي تمشي على ايه؟ على استحياء. طيب المثال اللي ذكره الشيخ، خلينا نقول، يقول في قول الله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله، ماشي، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يقول الشيخ، يقول النحاس اللي هو أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. أيوة، اللي هو المثال اللي عندكم ده. ماشي، يقول النحاس: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال النحاس: والله ورسوله أحق أن يرضوه ابتداء وخبر، ابتداء وإيه؟ وخبر، يعني مبتدأ وخبر، يعني ابتداء وخبر دي سهل، ابتداء وخبر يعني مبتدأ وخبر. فيذهب سيبوي أن التقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف. وقال محمد بن يزيد اللي هو المبرد: ليس في الكلام حذف، والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله على التقديم والتأخير. وقال الفراء: المعنى أحق أن يرضوه، والله افتتاح كلام، كما تقول ما شاء الله وشئت. قال أبو جعفر: وقول سيبويه أولاه، أبو جعفر اللي هو أبو جعفر النحاس، وقول سيبويه أولاها، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئ، ولا يقدر في تقديم، ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه صحيح. ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه ايه؟ صحيح. يعني اذا كان احنا مثلا نشرح العبارة الأخيرة، لكن هنرجع نشرح العبارة الأولى. يعني إن كان الكلام يصح بدون تقدير التقديم والتأخير، فالأصل إن مفيش تقديم ولا إيه؟ ولا تأخير. واضح كده؟ فالأصل إن مفيش تقديم ولا تأخير. فالأصل إن الكلام يبقى على ترتيبه ما أمكن حمله على معنى صحيح، دي القاعدة. لكن ممكن يأتي ده لاستثناء أو لداعي، زي مثلا في قوله تعالى اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت، اللي هو آية ايه؟ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ليه قلنا ان ده عائد على الله؟ لأن في حاجة، ما ينفعش ان الرسول يعود عليه التسبيح. واضح يا سيدي؟ فهو بيقول كده، بيقول رحمه الله تعالى: وقول سيبويه أولاه، ان هو التقدير عند سيبويه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. وبعدين حصل حذف، سيأتي تقدير الحذف هنا. طيب خلوا بالكم بقى يا أخوان، ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير ومعناه صحيح، ده شرحناه. يقول النحاس: والله ورسوله أحق أن يرضوه ابتداء وخبر، فيذهب سيبويه أن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف. يعني التقدير عند سيبويه إيه؟ والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف الأول لدلالة الكلام عليه. حذف الأول اللي هو حذف والله أحق أن يرضوه، حذف أحق أن يرضوه المتعلقة اسم الجلالة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وترك الباقي لدلالة الكلام ايه؟ دلالة الكلام عليه. ده تقدير مين يا سيدي؟ عمنا الشيخ سيبويه رضي الله عنه وارضاه. ماشي؟ خلاص كده؟ فاهمين؟ طيب جميل. يبقى ثم حذف، يعني حذف الاول لدلالة الكلام عليه. وقال محمد بن يزيد اللي هو سيدنا المبرد رحمه الله: ليس في الكلام حذف، ليس في الكلام حذف، والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله على التقديم والتأخير، والله أحق أن يرضوه ورسوله على التقديم والتأخير. طيب محمد بن يزيد اللي هو المبرد، ما التقدير عنده؟ التقدير عند المبرد أنه لا حذف في الكلام. المبرد بيقول إن ما فيش حذف في الكلام، لكن بيقول ان الكلام فيه تقديم وتاخير. ركز معايا يا مولانا، لان هو ده الشاهد. عند الشيخ سيبويه رضي الله عنه مفيش تقديم ولا ايه؟ ولا تاخير. عند الشيخ المبرد فيه تقديم وتاخير. بيقول ايه بقى سيدنا المبرد؟ بيقول انه لا حذف في الكلام، وان فيه تقديما وتاخيرا. والمعنى عند المبرد والله احق ان يرضوه ورسوله، والله أحق أن يرضوه ورسوله. يعني هو عاوز يقول إن أحق أن يرضوه ديت مؤخرة، وإن هي ديت المتعلقة بإيه؟ بالله، المتعلقة باسم الجلالة. ماشي؟ فهو عاوز يقول والله أحق، هو ده كلامه بقى. وقال محمد بن زيد: ليس في الكلام حذف والتقدير، ليس في الكلام حذف لكن فيه إيه؟ تقديم وتأخير. حطوا القيود ديت في شرح الكلام. ماشي؟ يحط القيود في شرح الكلام. قعدت ساعة ونص عشان افهم الكلام ده اصلا. احط القيود ديت في شرح الكلام. يبقى اذا الشيخ سيبويه رضي الله عنه وارضاه بيقول: فيذهب سيبويه ان التقدير والله احق ان يرضوه ورسوله احق ان يرضوه، ثم حدث. فالتقدير عند سيبويه والله حق ان يرضوه ورسوله حق ان يرضوه، وبعدين حذف الاول لدلاله الكلام عليه. المبرد بيقول ليس في الكلام حذف، ليس في الكلام حذف لكن فيه تقديم وايه؟ وتاخير، لكن فيه تقديم وتاخير. والمعنى والتقدير بقى عند المبرد: والله احق ان يرضوه ورسوله، والله حق ان يرضوه ورسوله، يعني كذلك. والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. واضح كده؟ واضح يا سيدي؟ والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. طيب هو ده لأن الكلام هو ده تقديره عند مين؟ ده تقديره عند المبرر، هذا تقديره عند المبرر. طيب يبقى إذا الحذف عند المبرر فين؟ إحنا عرفنا إن الحذف عند سيبويه فين؟ في الأول. حلو، والحذف عند المبرد في الثاني. الحذف، أيوه أحسنتي، الحذف عند المبرد في الثاني. واضح كده؟ إيه؟ ما هو عشان هو مش في هو اسمه إيه؟ المبرد بيقول ليس في الكلام حذف لكن في تقديم وتأخير. ما فيهوش حذف من الأول لكن في تقديم وإيه؟ في تقديم وتأخير. ماشي؟ فهو بيقول إن الكلام هو وقدر كذلك، هو ما قالش، هو بيقول ورسوله مش أحق أن يرضوه، لا هو بيقول ورسوله كذلك. خلاص؟ فهو كده ما عندوش حذف، هو ما حذفش الجملة دي زي سيبويه. واضح؟ طيب فهو بيقول إن الكلام إذا حصل استعماله على سياقه، ماشي عفوا، الحذف عند المبرد من الثاني، الحذف عند المبرد من الثاني. طيب وقال الفراء، وقال الفراء، طيب وقال الفراء والمعنى أحق أن يرضوه والله افتتاح كلام، أحق أن يرضوه والله افتتاح كلام. يعني هو عاوز يقول، الفراء بيقول إيه بقى؟ بيقول وإن شئت جعلت الله، يعني جعلت اسم الجلالة يعني تبارك وتعالى في هذا الموضع ذكر لتعظيمه والمعنى للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ألا ترى أنك قد تقول لعبدك قد أعتقك الله، قد أعتقك الله وأعتقتك. فأنت لما بتقول قد أعتقك الله أنت جايبه للإيه؟ للتبرك، للتبرك والتعظيم، للتبرك والإيه؟ والتعظيم. لكن أنت لم ترد به شيئا في الكلام، لم ترد به شيئا في الإيه؟ في الكلام. فهو بيقول كما تقول لعبدي قد أعتقك الله وأعتقتك، فبدأت به تبارك وتعالى تفويضا إليه وتعظيما له، وإنما يقصد قصد نفسه، يعني هو عاوز الكلام على نفسه بس جاب اسم الجلالة هنا للإيه؟ للتعظيم والتفويض، للتفويض والإيه؟ والتعظيم. واضح يا سيدي؟ طيب فهو الفراء بيقول إيه بقى؟ بيقول وقال الفراء المعنى أحق أن يرضوه والله افتتاح كلام كما تقول ما شاء الله وشئت. ولذلك تكملة كلام الفراء، الفراء اتكلم عن الموضع ده في موضعين في معاني القرآن، فهو بيقول في تكملة الكلام إنما يقصد بالمشيئة قصد الثاني، إنما يقصد بالمشيئة قصد الإيه؟ قصد الثاني. وقوله ما شاء الله تعظيم لله مقدم قبل الأفاعيل كما تقول لعبدك قد أعتقك الله وأعتقتك. قال أبو جعفر وقول سيبويه أولاها لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يقال ما شاء الله وإيه وشئ. والكلام على كلام الفراء كده، الكلام ده اللي هو الآية على كلام الفراء من هذا القبيل، من قبيل ما شاء الله وشئ. فهو بقول إن ده إيه؟ إن ده منهي عنه، إن ده منهي عنه. قال ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ماشي، ومعناه صحيح. أو كما يقول مكي رحمه الله لأن الكلام إذا حسن استعماله على سياقه لم يقدر به غير ترتيبه، لأن الكلام إذا حسن استعماله على سياقه لم يقدر به غير ترتيبه. هو ده معنى نفس كلام معنى أبو جعفر النحاس، إن هو بيقول وقول سيبويه أولاها لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال ما شاء الله وشئت ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه إيه؟ ومعناه صحيح. واضح يا سيدي؟ واضح الكلام كده؟ طب الحمد لله. واضح أخونا؟ خلاص يا عم الشيخ حاتم. طيب ايوه هي من باب واحد يا اختنا الكريم، هي من باب واحد، النهي عن هذا التركيب، النهي عن هذا التركيب. طيب الحمد لله. قال واورد الداني في الوقوف في قوله تعالى: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الوقف على ما ليس لي، ويجعل الجملة بعده تبدأ بقوله بحق إن كنت قلته فقد علمته. فاهمين؟ يعني هو بيقول يعني نظم الآية عنده كده: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي، ويقف وبعدين يبدأ يقول بحق إن كنت قلته فقد علمته، بحق إن كنت قلته فقد إيه؟ فقد علمته. نعم. فهو يقول وقال ما ليس لي بحق كاف، يعني اللي يقف على ما ليس لي بحق كاف. وقال قائل: الوقف على ما ليس لي وليس بشيء، ادنا هو بيقول ليس بشيء عشان الجماعة اللي هو سماها ابن الجزري رحمه الله فذلكات القراء. ابن الجزري له في النشر، في كتاب النشر، حاجة اسمها فذلكات القراء، ان هو يقف وقوف لا وجه لها في العربية او ضعيفة في العربية عشان الجماعه اللي سمعها يقول الله الله، ماشي؟ فده غلط مش صح، يعني هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. وابن الجزر رحمه الله ذكر امثله، والامثله دي شهيره، زي المثال اللي احنا ذكرناه لسه على استحياء القارئ، وزي المثال لمن الملك اليوم، وبعدين يقول الملك اليوم لله الواحد القهار، او مثل هذه الامثله. فغلط، ده غلط ليس صوابا، واضح؟ فهو دي اسمها فذلكات القراء. قال رحمه الله، يقول الداني أبو عمرو الداني رحمه الله، يقول وليس بشيء، لأن قوله بحق من صلة لي، يعني هي متعلقة وراجعة إلى لي، ما ليس لي بحق، يعني ما ليس بحق لي يا رب أن أقوله، أنا ليس من حقي أن أدعي الألوهية، ويريد أن يقول ذلك، ما ليس لي بحق وليس بشيء، لأن قوله بحق من صلة لي، والمعنى ما يحق لي أن أقول ذلك. وقد آثر بعضهم الوقف على ذلك بأن جعل الباء في قوله بحق صلة لقوله فقد علمته، يعني خل بحق إن كنت قلته فقد علمته، يعني فقد علمته بإيه؟ بحق، فقد علمته بحق، ماشي؟ بتقدير إن كنت قلته فقد علمته بحق، وذلك خطأ، لأن التقديم والتأخير مجاز، يعني على خلاف الأصل، على خلاف ترتيب الكلام، فلا يستعمل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع، والصحيح تفسيرها على ترتيبها بنظمها، زي ما احنا قلنا الوقت في إن الكلام إذا قدر به أو إذا استعمل، زي ما مكي بيقول إذا حسن استعماله على سياقه لم يقدر به غير إيه؟ غير ترتيب. ما نقعدش نقلب في الكلام ونجيب مقدم ومؤخر طالما ان احنا مش محتاجين للايه؟ مش محتاجين للقصه دي. واضح كده؟ واضح يا مولانا ولا نايم؟ ماشي. قال الطبري: واما تاويل الكلام فانه اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين اي معبودين تعبدونهما من دون الله، قال عيسى تنزيها لك يا رب وتعظيما ان افعل ذلك او اتكلم ما به، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يقول ليس لي أن أقول ذلك لأني عبد مخلوق وأمي أمة لك، فهل يكون للعبد والأمة ادعاء ربوبية؟ إن كنت قلته فقد علمته، يقول إنك لا يخفى عليك شيء وأنت عالم أني لم أقل ذلك ولم أمرهم به، ولم أمرهم به. وطبعا الشيخ ذكر مثال ثاني هو برضك على ضعف مسألة الوقف على الذات اللي هو في قوله ولقد همت به، هو يقول كاف، وقيل تام على مذهب أبي عبيدة ومن زعم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، يعني من مثل هذا، وقدر ذلك على التقديم والتأخير أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وده غلط، احنا شرحناه أو أشرنا إليه قبل ذلك في الحديث عن الإسرائيليات، وذكر مثال على استحياء قالت وهو موجود في الكتاب وسهل إن شاء الله. يقول الشيخ هذه بعض الأسباب ويمكن للباحث أن يجد أكثر منها، وليس المراد حصوها، فذلك خلاف منهج الكتاب. ثم ذكر الشيخ توسع أسباب الاختلاف بعد السلف، قال: وهذه الأسباب موجودة في تفسير السلف ومن جاء بعدهم، ومن الأسباب التي برزت بعدهم النظر لاعتقاد المخالف لمنهج السلف. وسأذكر لذلك مشهورا عند المعتزلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقد جعل المعتزلة النظر بمعنى الانتظار، فقالوا: تنتظر ثواب ربها. وأهل السنة يقولون: تنظر إلى ربها وهي في الجنة، وهذا من زيادة النعيم الذي يخص الله به أولياءه. وأخيرا اعلم، وده احنا قلنا ان ده ايه يا مولانا الشيخ، احنا قلنا ان اللي الشيخ ذكره ده من ايه؟ احسنت، من دوافع الاختلاف. احسنت يا اختي الكريم، من دوافع الاختلاف وليس من اسباب الاختلاف. واخيرا اعلم انه قد ياتيك في بعض الاختلافات ما لا تستطيع تصنيفه تحت سبب من الاسباب، وهذا لا يعني عدم وجود سبب الاختلاف، الى عدم العلم بالشيء لا يعني عدم وجوده. يعني هو مقصود الشيخ ان هو يقول ان ممكن الموضوع يكون صعب شويه، ان احنا ايه؟ ها؟ ان احنا نصل الى تصنيف سبب الاختلاف في هذه الايه؟ في هذه المساله. طبعا احنا كده خلصنا المبحث، بس انا مش ينفع اسيبكم بدري كده، فهنضطر ناخد اي حاجه كده بسرعه، نكمل بعض اسباب الاختلاف التي لم يذكرها الشيخ عشان نحلل القعده. ولا ايه رايك يا عم الشيخ؟ طيب، فمن ايضا من اسباب الاختلاف التي ذكرها الشيخ، هنقولها بسرعه ان شاء الله مش هنطول، يعني من اسباب الاختلاف التي لم يذكرها الشيخ حفظه الله تعالى بلوغ الحديث للمفسر او عدم بلوغه له، وقد ذكرت لكم مثاله في المره الماضيه في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. ومن اسباب الاختلاف ايضا الاجمال في اللفظ او التركيب، الاجمال في اللفظ او التركيب، كما قال الله تعالى: ان الذي فرض. طبعا الاجمال ده ايضا باب من ابواب اصول الفقه، زي المشترك كده. والاجمال ان يرد الكلام على وجه يحتمل امورا متعدده، ان يرد الكلام على وجه يحتمل امورا ايه؟ متعدده. فزي قول الله عز وجل: ان الذي فرض عليك القران. من ضمن اختلاف المصدر يا شيخ مازن، انا قلته حتى ضمن اختلاف المصدر، احسنت. فزي قول الله عز وجل: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. فاختلف في المراد من المعاد على اقوال، في ناس قالوا مكه، وفي ناس قالوا الى معادك من الجنه، في ناس قالوا الموت، وفي ناس قالوا الى يوم القيامه. فلما ورد لفظ المعاد مجمل اختلف الناس في ايه؟ في تفسير. أو زي قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالإجمال في قوله الذي بيده عقدة النكاح، الإجمال في الضمير ده، ضمير ده عائد على مين؟ على الزوج ولا على الولي؟ فده في خلاف بسبب الإجمال في عود الضمير، بسبب الإجمال في عود الإيه؟ في عود الضمير. ومن الخلاف كما قلت أيضا لكم في المرة الماضية، أو كما شرحناه في المرة الماضية، الاشتقاق، زي قول الله عز وجل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فحصيرا يعني فراشا، ولا حصيرا بمعنى حبسا؟ أصله الخلاف فين؟ الخلاف في الاشتقاق، الخلاف في الاشتقاق، ماشي. ومن أيضا أسباب الاختلاف احتمال الكلام، احتمال الكلام للإحكام والنسخ، احتمال الكلام للإحكام والإيه؟ للإحكام والنسخ، زي قول الله سبحانه وتعالى. طبعا النسخ سيأتي شرحه أيضا إن شاء الله بتوسع، لكن زي قول الله سبحانه وتعالى مثلا: الاختلاف في 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 في, في النسخ، كما قلت لكم إنه انتبه لي بس في مسألة الاختلاف في النسخ، إنه الاختلاف في نسخ الآية أو إحكامها لا يشترط أن يكون من باب الاختلاف في المعنى، لا يشترط أن يكون من باب الاختلاف في الإيه؟ في المعنى، وإنما قد يكون اختلاف في كون المعنى المستفاد من الآية باقيا أو لا، في كون المعنى المستفاد من الآية باقيا أو إيه؟ أو لا. خلاص، يبقى مش لازم يكون النسخ من باب الاختلاف فين؟ في اصل المعنى، في اصل المعنى في الايه والله اعلم. فده يا اخوانا ينتبه لي في مساله من عدى احتمال الاحكام او النسخ، من عدى احتمال الاحكام او النسخ من اسباب الايه؟ من اسباب الاختلاف. من عدى النسخ من اسباب الاختلاف. يعني بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس، وجزاكم الله خيرا. كذا احنا انتهينا ايضا من شرح اسباب الاختلاف، ونشرع في المره القادمه باذن الله تبارك وتعالى في شرح انواع الاختلاف. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بالعلم النافع، وان يرزقنا الله تعالى العمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله، والحمد لله رب العالمين.